بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع درس كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. والدرس شغله مع الدرس 97 بعد 100 مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في حديث في كتاب قراءة القرآن. و هذا درس الترغيب والترهيب ذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الأحاديث في الترغيب في الأعمال الصالحة، والترهيب تخويف من الأعمال غير صالحة. فهذا الكتاب كتاب قراءة القرآن، فيه ترغيب وفيه ترهيب في بعض الأمور تتعلق بالقرآن. الباب الذي معنا الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه. نعم، نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصغر البيوت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والحاكم.
أحسنت. هذا الحديث الأول هو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 871، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد مسلم كيف ما يكون حافظ شيء من القرآن، لابد يحفظ سور من القرآن حتى يقرأها في الصلاة، فما في مسلم إلا في شيء عنده من القرآن، 3 آيات 10 آيات جزء عامة جزء قد سمع القرآن كامل، كل مسلم عنده شيء فيه. لكن هذا القول لا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السند فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. رواه الحاكم موقوفا.
نعم، إن أصفر، أصفر، وإذا أصغر خطأ، خطأ، لأنه بعد الرجوع إلى مستدرك الحاكم وغير ممن روى. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1444، قال: هو صحيح أصفر، إن أصفر البيوت يعني أفرغها، أحقر البيوت، أذل البيوت، بيت ليس فيه شيء من كتاب الله، يعني ما حد يقرأ قرآن في هذا البيت، ما في مصحف في البيت، ما حد يقرأ قرآن في هذا البيت، فهذا البيت فيه الذل وفيه الفراغة وفيه الحقار. هذا كلام مسعود رضي الله عنه. فينبغي على مسلم أن يكون في بيته شيء من القرآن، حد يقرأ القرآن في البيت وفي الصلاة أو في غير الصلاة، هذا أمر لا بد منه، فيه ترغيب في قراءة القرآن في البيوت. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي.
نعم، مثل ما أشارنا قد يكون في من الجدد هذا الكتاب ترغيب والترهيب، جمع الحافظ المنذري الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. ليش؟ لأن حتى يكون مرجع للناس في أحاديث الترغيب والترهيب، والناس يتعرفون على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأيضا يتعرفون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن هذا أيضا علم وهذا علم. أنت إذا عرفت الأحاديث ضعيفة وموضوعة تحذرها وتعلم الناس. وأحد العلماء الكبار أعطى ولده أوراق فيها مئات الأحاديث، قال احفظها كلها، فحفظ الأحاديث هذه كلها، قال له كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة، كل اللي أعطيتك إياها وحفظتها يا ولد كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة. ليش؟ لأن هذا علم، تعلمت ذلك العلماء وطلبة العلم يحفظون أحاديث بالمئات صحيحة، ويعرفون أيضا أحاديث ضعيفة موضوعة أيضا بالمئات يحفظونها، هذا علم. ففي الكتاب هذا فيه أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة، الكتاب هذا أصلا فيه 5700 حديث، فيها 2200 ضعيفة وموضوعة، والباقي 4000 و3500 صحيحة ومقبولة. فهذا نتعود عليه، في هذا نتعرف على حديث ضعيفة. فإذا قال لك واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، قل لا، حديث ضعيف، تعلمت الآن حديث ضعيف، ضعافه الألباني في ضعيف ترغيب 871. نفس الشيء هنا الآن، عرض علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، واحد قالها مثلا أو في كتاب قرأته أو في ورقة، تقول لها حديث ضعيف، ضعفها فلان من العلماء، ضعف الألباني في ضعيف ترغيب 872. يعني علم، معرفة الحديث ضعيفة علم. فهذا حديث ضعيف أيضا، عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ما عليك إثم إذا نسيت آية كنت تحفظها قبل 10 سنين ونسيتها مثلا، ما عليك إثم، ما عليك إثم من ناحية الإثم، ما عليك إثم، ما في دليل يحرم هذا النسيان. لكن إذا قلت، إذا نسيت آية وقلت، ما تقول أنا نسيت آية، لا، قل أنا أنسيت الآية أو نسيت هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن إذا تكلمنا نقول أنا نسيت الآية الفلانية، ما يجوز، نسيتها بسبب ذنوبك، بسبب تقصيرك في تعاهد كتاب الله، مراجعة كتابنا، الله عز وجل حرمك من هذه الآية، أنساك إياها، واضح؟ لكن النسيان ما في ذنب عليه، النسيان ما في ذنب عليه. فما في دليل في القرآن أو السنة يحرم على الإنسان أن ينسى بعض السور اللي كان يقرأها. هذا الحديث لا يصح. عرض علي ذنوب أمتي لم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، لا، ليس فيه ذنب، لأن الحديث لا يصح، ضعافه الألباني في ضعيف الترغيب 872. نعم.
وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله. رواه أبو داود.
أجذم، يعني من غير أطراف، يعني كما أن المجذوم تتآكل أعضاءه، أيضا الذي ينسى القرآن كأنه خالي اليدين من الخير، لأن كان عندك خير أن تحافظ آية أو سورة ثم أنسيتها، نسيت هذه الآية، فكأنك الآن يداك خاليتان من الخير من الآية اللي كنت تحفظها. هذا هو التشبيه. لكن هو الحديث أصلا ضعيف، ما من امرئ أن يقرأ القرآن ثم ينساه، فما في، لم يصح حديث. وحظكم اليوم أن أول حديث 4 كلها ضعيفة وموضوعة، لكن الحديث السادس حديث الصحيحين إن شاء الله نستفيد منه. بس عرفنا الآن بعض الحديث الضعيفة والموضوعة من هذا الحديث: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم، يكون كالأجذم. فهذا حديث لا يصح، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 873. نعم. الباب الذي بعده
قال رحمه الله: الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسنت. هو حديث في 3 صفحات، حديث موضوع، ما في داعي نضيع الوقت، لو قرأه كامل بتقام الصلاة وما صلينا. لكن عرفنا هو الحديث أصلا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح أي حديث في دعاء بعد تلاوة القرآن أو عند حفظ القرآن. لكن الإنسان إذا حفظ القرآن كامل يدعو الله عز وجل بأي دعاء، الحمد لله، يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله يثبته وأن لا ينسي هذا القرآن، ويسأل الله أن يعين على تعاهد هذا القرآن ومراجعة هذا القرآن حتى لا ينسى. هذا دعاء عام يجوز، لكن ما في دعاء خاص عند ختم القرآن، أو دعاء خاص، أقصد خاص يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ما في دعاء. لكن يجوز الإنسان أن يدعو، لكن ما في دعاء خاص. فهذا الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن جاء بحديث، هذا الحديث موضوع لا يصح، لا يصح، حديث طويل ما نحتاج نقرأه، لكن يكفي تنبيه أن هذا الحديث حديث موضوع، قال الألباني رحمه الله هو حديث موضوع لا يصح في ضعيف الترغيب والترهيب 874، قال حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، من أراد يقرأ حتى يعرف أنه حديث موضوع، فما نضيع فيه الوقت. نأخذ الباب الذي بعده. نعم.
الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح فيه ترغيب في تعاهد القرآن. يعني أنت الآن تحفظ، بعض كل مسلم يحفظ شيء من القرآن، لازم يتفاوتون الناس، والناس يحفظ أجزاء، والناس يحفظ نص القرآن. مطلوب منك الآن تتعاهد القرآن، تراجع هذا القرآن حتى ما تنساه. ومطلوبك أيضا إذا قرأت القرآن تحسن صوتك، خاصة إذا كنت إمام في المسجد تقرأ تحسن صوتك، أو في البيت تقرأ لأولادك تحسن صوتك، هذا أمر مطلوب. فتتعاهد القرآن، هذا جاء فيه هذا الحديث، حديث الصحيحين: إنما مثل صاحب القرآن أي الذي ألف القرآن، تعود على قراءة القرآن، صاحب القرآن معه دائما، كمثل الإبل المعقلة. الإبل المعقلة يعني مربوطة بعقال، معروف هذا القيد للناقة أو للبعير، حبل يشد به البعير في وسط ذراعه. فالإبل هذه إذا عقلتها، إذا ربطتها بهذا العقال لا تهرب منك. كذاك القرآن إذا تعاهدته لا تنساه، إذا دائما راجعت هذا القرآن ودارسته مع نفسك ومع غيرك ما يذهب عنك القرآن. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الحكم الشرعي: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها. هذا الإبل إذا كانت تهرب تشرد عنك، ممكن تروح تضيع، لا، اربطها بالعقال حتى ما تهرب. كذلك القرآن حتى ما تنساه أو تنسى هذا القرآن، أيضا راجعه دائما، واقرأه في صلاتك، واقرأه في بيتك، واقرأه في العمل إذا وجدت مجال تقرأه، راجع القرآن الذي تحفظه حتى ما تنسى. هذا هو الخلاصة، فيه ترغيب في مراجعة القرآن، إن عاهد عليها هذه الإبل أمسكها، أمسكها حرسها وتفقدها، أمسكها وضبطها عنده ما ضاعت، وإن أطلقها ما ربطها بالعقال ممكن تهرب، ممكن تضيع، ذهبت. كذلك القرآن، هذا هو التشبيه. قال زاد في مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، لا ينسى أبدا. وأفضل طريقة لحفظ القرآن تقرأه في الصلاة، صلاتك أي صلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة السنة القبلية البعدية، سنة يعني في 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 الصلوات اقرأ القرآن، في قيام الليل اقرأ القرآن ما تنسى. غالبا في الصلاة ما ينسى القرآن. فإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، يعني ما نساه، وإذا لم يقم به نسيه، إذا ما تعاهد القرآن. فهذا حديث فيه ترغيب في مراجعة القرآن، تعاهد القرآن حتى ما ينساه الإنسان. حديث اللي بعده:
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري.
نفس المعنى، نفس الحديث، نفسه والحديث أيضا في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم: بئس ما لأحدكم يقول، قال صلى الله عليه وسلم: نسيت آية كيت وكيت، نسيت الآية الفلانية، نسيت سورة تبارك كنت حافظنا ونسيتها، هذا بئس هذا الرجل، بل هو نسي، لأن أهمل معاهدتها ومراجعتها، تعهد القرآن وما ذكره، ما راجع القرآن، ما قرأ في الصلاة، فالله عز وجل حرمه من هذه النعمة، نسي. استذكروا القرآن، دائما ذاكر وراجع القرآن الذي تحفظه، فلهو أشد تفصيا، تفلت، يتفلت منك القرآن وتنساه من صدور الرجال من النعم بعقولها، من النعم الإبل إذا ما عقلتها تهرب من كذاك القرآن. هذا الحديث في فضل مراجعة القرآن. هنا سؤال: ما الفرق بين نسيت وأنسيت؟ نسيت أنت بنفسك، أما أنسيت الله عز وجل أنساك، حرمت من هذه النعمة، نعمة حفظ شيء من القرآن أو القرآن كامل، هي نعمة عظيمة. فأنت لأنك ما تراجع القرآن الله عز وجل حرمك من هذه النعمة، أنساك إياها. فتقول أنسيت، إذا تكلمت تقول أنسيت، لكن نحن نتكلم عن واحد ونسى القرآن يجوز، لكن هو بنفسه لا يقول هذا الحديث، بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت كيت، بل هو نسي. جاء في الحديث الآخر سيأتي نسيت القرآن، إذا بغيت تتكلم نسيت القرآن، الله أنساك إياه، لست أنت نسيته، الله أنساك إياه. فهذا الفرق بين نسيت أنا بنفسي أو أنسيت أنساني الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.